هترجع لمتنا.
جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق نحو العلوم النافعات إلى استباق. جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق نحو العلوم النافعات إلى استباق. راق الحديث إليكم والله راق، فتقبلوا منا التحية يا رفاق. جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق، فتقبلوا منا التحية يا رفاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. أحبابي، أسعد الله صباحكم والمساء، وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء، وما زلنا على مائدة الرفاق. أسعد أن أكون مع رفيقي الكريمين فضيلة الدكتور مصطفى ربيع وفضيلة الدكتور علي عبد الجيد. أهلا ومرحبا بكم وسلام الله تعالى عليكما ورحمته وبركاته. أنا في اللقاء الماضي شنف أذني الحديث عن الذوق الشخصي، وكنا نتكلم عن ذوق الإنسان في ملبسه، ذوق الإنسان في ترجيل شعره، ذوق الإنسان في غسل ملابسه حتى تكون نظيفة فلا يلقى الناس بملابس وسخة. دكتور مصطفى، ونحن ما زلنا مع هذا الذوق الشخصي، عندنا الذوق في الطعام.
نعم،
حدثنا عن هذا الذوق.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كما ذكرت لك يا أخي الحبيب، وأنا أكرر أنني أتحدى الدنيا كلها وأثق في منهجي وأثق في ديني بفضل الله تبارك وتعالى، أنك لن تجد ذوقا رفيعا في أي نوع من أنواع الذوق، أيا كان اللي هو الذوق الشخصي أو الذوق في البيت أو الذوق في العمل أو الذوق أيا كان نوعهم، لن تجد أي نوع من هذه الأنواع إلا وله في الإسلام أصل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرره سيد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك حين تنظر إلى الطعام، مثلا عندنا المثال الذي يضربه معظم الناس، وكنت يا أخي الحبيب أذكر أنك في اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي أردت أن تقف على الحديث لولا ضيق الوقت، يعني وهو حديث عمر بن أبي سلمة، هذا الذي تربى ربيب سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الناس يعني تعاليم الدين في صلاة وزكاة فرع من فروع الدين، وإنما يعلم الدين كله حتى بذوقه. كان تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بفتى صغير، وحين يعني أنا أريد أن أعيش مع الحديث كاملا وملابسات الحديث كاملا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي مسؤول عن دولة، مسؤول عن جيش، مسؤول عن أمة، مسؤول دعوة ونحو ذلك، عن نساء وعن بيوتات كثيرة،
يعني هو إمام في الصلاة وقائد في الجيوش
كل ذلك،
والقاضي بينهم في الخصومات.
نعم، ويأتي بطفل صغير، هو ربيب وليس ولده، يأتي بطفل صغير يعلمه ذوق الإسلام لطفل صغير، يقول يا غلام سم الله وكل، لما رأى يديه تطيش في الصفحة يأكل منها هنا ومنها هنا ونحو ذلك، وبعض أولادنا كذلك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أنا أقول أنك لو جلست في مجلس طعام ستجد أن ذوق الطعام كله، ولذلك بعض البروتوكولات في بعض الدول وفي العزومات الكبيرة ونحو ذلك لهم بروتوكولات معينة، هم يحاولوا فقط أن يدوروا حول ذوق الإسلام. أنا أقول أنهم لم يلمسوا ذوق الإسلام إلى تلك اللحظة. بعض الدول التي تأكل بيديها، هذا ليس من الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بيديه معظم الطعام، ده كان يأكل بيديه ويأكل بالملعقة صلى الله عليه وسلم، عشان بعض الناس بيظنوا أن هذا النبي كان بيأكل بالملعقة. نعم يا إخواننا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الأرز ونحو ذلك بالملعقة، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يهمش وامشا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أكلا صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجل ينهم من اللحم نهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
يعني طريقة أنا وأنت تتحدث استوقفت مع هذه الصحفة المباركة التي يأكل منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تطيش يد الغلام فيها فيعلمه النبي الذوق. هذا معنى رائع جدا
يا أخي. والله من عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بركة في كل شيء، حتى في تعليم ربيبه. يا أخي أنا أقول لك ليس ولده، ده مش ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الذوق في جلسة واحدة. أنا أظن جمع النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تسمية الله عز وجل وذكر الله على الطعام لتكثر بركته،
نعم،
بين السبب المعنوي ثم السبب الحسي. وكل بيمينك، أن تأكل بيدك اليمين، هذه سنة، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفتها مكروهة وليس بحرام، حتى يفهم البعض المعنى، لأن البعض يقول لك أنا أعصر لا أستطيع أن أكل بيدي اليمين، أكل بيدي الشمال اليسار، وكل بيمينك وكل مما يليك من أمامك حتى لا تطيش يديك في الصفحة فيتفرق الطعام ها هنا وها هنا فتقل بركته. فجمع النبي بين البركة الحسية بالتسمية والبركة المعنوية بالتسمية والبركة الحسية في أكل الطعام من الطبق الواحد وعدم طيشان اليد فيه،
لا،
صلى الله عليه وسلم. وكل مما يليك كل من أمامك، هذه كلها صور النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التعليم والذوق والإتيكيت في الطعام. أنا أقول لك كل ذلك اجتمع في مجلس واحد، والأحاديث في ذلك كثيرة، وأردت أن أعدد عليك لولا ضيق الوقت يعني.
أحفظ الله عليك وبارك الله فيك.
يحضرني يا دكتور أحمد في هذا، أن في يعني بالذات في ذوق الطعام وذوقيات الطعام،
نعم،
أن بعض الناس ممكن مثلا بيتكلم والطعام في فمه، ممكن مثلا بيأكل ويصدر منه بعض الأصوات، وهذا يعني ينافي الذوق،
نعم.
لابد أن تحترم شعور الناس اللي حواليك وانت بتأكل، ان انت تاكل باسلوب جيد. وكان في يعني في
طرف، يعني هو ده الاهتمام بطريقه الطعام وبخاصه امام الناس،
وخاصه امام الناس.
كذلك يا اخي الحبيب لا ننسى امرا مهما في موضوع الطعام، ان البعض يجلس على الطعام لا يهتم الا بالنهم والاكل وحسب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع للمعده بعض الراحه فيقول تحدثوا، ده كمان غير ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحدثوا ولو باثمان اسيافكم، تتكلموا وانتم بتاكلوا، بلاش تبقى فقط عمال تحدف داخل المعده والمعده
جوع بقى مولانا.
حسبه لقيمات يعني في ذلك
حسب ابن آدم لقيمات
يعني أحد العرب يأنف أنه يأكل لوحده، وبعدين يعني دايما من عادته أنه كريم ويدعو الناس، وبعدين فقال الخادم بتاعه هات لنا حد يأكل معايا الخروف ده، من اللي يأكله معايا؟
أي
فجاء أحد الأعراب وبعدين كأنه يعني ما كلش
باله
فقعد على الخروف بقى، أنت عارف إيه، يمين وشمال
ينتخب
الراجل أجيب خروف.
فالراجل بوصله كده بحاجة بطريقة أكله المزرية، وقال له انت مالك بتاكل في الخروف كده كانه يعني ايه نطحك قبل كده، قال له انت واخدك العطف عليه كانه امه رضعتك.
عايزين خروف على النار دي. بارك الله فيكم.
فهناك اداب للطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كلاما في هذا هذا من اعجازه صلوات ربي وسلامه عليه. اهتم بحياتك صلى الله عليه وسلم في كل حاجه، في اكلك وفي شربك، ان انت تسمي الله عند طعامك وعند شرابك، لا تتنفس في الاناء.
نعم.
وانت بتشرب مثلا،
نعم،
لا تتنفس في الاداء في الاناء الذي تشرب منه. هذا من الذوقيات،
نعم،
من ذوقه صلى الله عليه واله وسلم، ان انت تاكل بطريقه لطيفه، ان ما فيش حد جنبك يتاذى منك، ان انت لا تقرن. بعض الناس بقى عنده ايه، بياكل باليمين والشمال، ولو طال ياكل برجله كمان هي
يعلق ويحدق ويشدق.
ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقران في الطعام، قدامك ايه اكتر من حاجه تحط كله وتاكل
وتجمع نفسك هذا الخير وتترك للناس الفضلات.
في الذوق الاسلامي واداب الطعام.
طيب ايضا حدثنا عن الذوق، ونحن نتحدث عن الذوق في الطعام، الا ناكل طعام يعني فيه ايذاء للناس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الثوم والبصل.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
الله
يا والله يا دكتور احمد، وانت بتعيش مع احاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحياته،
صلى الله عليه وسلم،
هو الذوق كله،
صلى الله
هو
الله
الادب
عليه وسلم.
هو الادب صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، من اكل صوما او ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مساجدنا، فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم.
نعم.
ان طبعا معروف ان الاكل اللي فيه البصل والثوم والحاجات دي ممكن يخرج من الانسان رائحة من فمه، وأنا واقف جنبك في المسجد تتأذى، ويكره لك أن تذهب إلى هذا إلى المسجد بهذه الرائحة، بل المفروض يعني حضرتك اغسل سنانك، حاول أن تأخذ أي مشروب يضيع هذه الرائحة. أكلت أكل وله رائحة، صلي في بيتك، يجوز لك أن تصلي في البيت، لا تذهب إلى المسجد.
نعم.
اترك المسجد وحتى لا يتأذى منك أهل المسجد. طب فما بالك الإخواننا المبتلين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل عاصي رب.
آمين.
إخواننا الفضلاء اللي عندهم مشكلة التدخين، أنت أحيانا بتدخل مثلا وحد عنده مدخن وتوقف جنبه وانت مش قادر يعني
تكر تكون جنبي.
بعض اللي الناس لا يهتم مثلا برائحه في اخواننا اللي شغالين مثلا في المدابغ واللي شغالين مثلا في الاعمال الحره، ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم. اخواننا ممكن يهتم مثلا ويدخل المسجد وله رائحه معينه لا تؤذي المصلين. يعني ممكن تجمع اخوانك في المكان
انت جعلتنا نعيش مع هذا في قول ربنا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد،
عند كل مسجد
خذوا زينتكم.
نعم.
ولا تدخل مسجد
مش في المسجد بس يا دكتور احمد، يعني لا يليق بك ان في اجتماع مثلا من الناس وان انت تدخل بهذه الثياب وتؤذي الناس. واحد شغال مثلا اي مهنه من المهن المحترمه وداخل مثلا وانت ثيابك له رائحه، ده لا ينقص من قدرك ان انت تغير ثيابك وتلبس ثياب تانية وتروح المسجد.
صحيح.
اول ما انتش قادر تروح صلي في مكانك بالناس، اجمع كده اخوانك اللي بيشتغلوا معاك وصلي بهم جماعه وانت ماجور.
بارك الله فيكم. انا اريد ان اتحول من الاتيكيت.
ما بلاش موضوع التحول ده.
لا مش هتحول عليكم يا لوس، انتوا حبايبي وضيفاتي.
بارك الله فيكم.
اجعلنا نعيش مع الذوق او الاتيكيت في البيت.
نعم. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لك وانا ساكرر وستسمعون هذا الكلام تكرارا، وهذا من الثقه في المنهج، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الواثقين في منهجهم السائرين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف جميعا، اللهم امين. الذوق اسلامي صرف، الاسلام هو منبع الذوق، الاسلام هو منبع الاتيكيت في شتى مناحي الحياه كما قلت لك في البيت، وكما كان يتحدث فضيله الدكتور علي في الطعام وختم بذلك. الذوق في البيت تجد ذلك في الدستور الأول للإسلام وهو القرآن. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. هذه الآية تحديدا ورد فيها، جاء فيها أن عطاء وهو من تلاميذ ابن عباس، وابن عباس من تلاميذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم من حبيبه ومن أستاذه وابن عمه، تعلم منه الذوق صلى الله عليه وسلم. سأله عطاء وقال له: لي أخت أفأستأذن عليها؟ أنا لي أخت عايشة معايا في البيت.
أختان
في الأول، لي أخت أفأستأذن عليها؟ فقال: نعم استأذن عليها. قال: فأعدت عليه إن لي أختان أمونهما وأقوم على أمرهما أفأستأذن عليهما؟ يعني ليا اختين،
يعني زي ولاده بيصرف عليهم،
بيصرف عليهم وبيتربوا في حجره، في حجر عطاء. يقول: افاستاذن عليهما؟ فتلا عليه تلك الايات: يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. في تفصيل في الذوق اكثر من كده؟ ده بيديك مواعيد الاستئذان.
لا دعني يا دكتور مصطفى. نعم. اقول لحضرتك: هل في قانون في الدنيا
نعم
وضع ضوابط للانسان داخل بيته
وضوابط تفصيليه
وضوابط داخل حجر بيته؟ نعم. انه علمك ازاي تتعامل وانت داخل وانت ماشي في الصلاه بتاعتك، هتعمل ايه، هتدخل الاوضه ديت ازاي، وفي نعم قانون في العالم نظم لك هذا؟
لا،
رب العالمين انزل في هذا قرانا.
سبحان يا اخي الحبيب، ده الذوق بيحمي القلب من غصه تصيبه. انت بص انظر الى نهايه هذا الحديث، يعني هو بيتعجب باختين.
انا عايز نعم نقرا الايات حتى نعلم انفسنا وكذلك اخواننا وكذلك ابنائنا هذا الذوق الضائق، ذوق الاستئذان.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.
الله
الله
أحسن الله إليك
دكتور العظيم. هذه الآيتان يعني متتاليتان في سورة النور.
النور
جمع الله عز وجل في تلك الآيتان الذوق داخل البيت. يعني لما يسأل عطاء أستاذه ابن عباس فيقول له نعم استأذن عليهما على الأختين، وتلا عليه تلك الآيات ثم قال له وكرر عليه السؤال ده، أنا اللي بربيهم دول في حجري يعني أنا ربيتهم من صغرهم. فقال له سؤال يا أخي الحبيب الإجابة عليه على هذا السؤال يعني فعلا تقي القلب من غصة تصيبه، تقي النفس، تقي البنتين. يعني من قال له أتحب أن تراهما عريانتين؟
لا إله
طبق هذا على 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 زوجك في بعض المواقف. أنت ما ينفعش تدخل على زوجتك في الخلاء مثلا أو تدخل عليها فجأة في بعض الأمور، ولا على أمك لا أنت لا تحب أن ترى أمك في وضع لا تحب أن تراها فيه مثلا. هذا كله من الذوق الإسلامي. فين يا أخي الحبيب؟ في كتاب الله عز وجل، في الدستور الأول للإسلام اللي المفروض جاي ينظم دولة، مش جاي ينظم بيت من الداخل. الناس تنظر إلى القرآن أنه جاء لينظم دولة وعبادة علاقة الخلق بالخالق تبارك وتعالى، لا ده كمان داخل البيت. يعني هل هناك دولة أكثر من
لو البيت؟ تنظم داخل البيت لتنظم المجتمع وتنظم نعم. الكون كله.
نعم نعم أنا أقصد أن الإسلام والقرآن نفسه تحدث في أمور تفصيلية ما كانت لتأتي يعني في 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 كتاب من الكتب في الإنجيل ولا في التوراة مثلا، لكنه تحدث فيها تفصيليا. يعني هذا دليل على أنه تنزيل من حكيم حميد.
سبحان الله.
وعلى هذا يا دكتور أحمد، وعلى هذا أن بعض الناس يقول لك والله أنا بفتش ورا بنتي في حاجاتها مثلا، أو بفتش في حاجات ابني البالغ وبشوف وبفتش وادخل أوضته. هذا لا يجوز. نعم. ما دام انه قد بلغ يبقى لا تدخل عليه الا باذنه. نعم. وكثير من الناس يقول لك ده انا داخل على ابني او بنتي ويزق الباب ويدخل ويقول لك انا لسه قاعد اخبط. لا غلط.
نعم.
وكذلك انت تعلم اولادك هذا الادب وانت في الاوضه، لا ما تدخلش على حد في غرفته الا باذنه، ان انا استاذن الاول. هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى، لان دي خصوصيه. هو في غرفته لابس مش لابس، بيعمل حاجه ما بيعملش، انت لا تدخل عليه الا باذنه.
نعم. بارك الله فيكم. وأنا أريد أن أعيش معك أيضا وأنا أخذ من كلام الدكتور مصطفى في الذوق في الاستئذان. نريد أن نعيش مع الذوق مع الزوجة. نحن نتكلم عن الاتيكيت في البيت، والبيت هناك شريكة لي في هذا البيت، الذوق في البيت مع الزوجة.
يعني الفن ممكن نقول الاتيكيت الزوجي. شوف بقى يعني
جميل
الرومانسيه الزوجيه. يعني
احنا بنت حلوه قوي في الحكايه.
احنا بنقول الرومانسيه
الزوجيه. ربنا يبارك.
طب ايه معنى الرومانسيه؟ دعني اسالك هذا السؤال.
ما بلاش الكلام اللي يحرق على الهوا ده. يا رومانسي انت. قول.
الحمد لله انا طيب. احنا ممكن نقول الرومانسيه الاسلاميه يعني.
قل
الاتيكيت الزوجي. احنا كتير قوي نعجب مثلا بمواقف، والكلام ده مش على واقع الارض، مش على الحقيقه يعني.
لا.
في الافلام والدراما والمسلسلات ممكن نشوف بقى ان ايه، ان هو قاعد معاها وعشاء جميل وعشاء جميل
والشموع
وبياكلها. وحقيقه يعني ليس تطاولا على هذا الفصيل، ان احنا عارفين ومتاكدين ان اخواننا من الفنانين والفنانات اغلبهم فشلوا في حياتهم الزوجيه.
نعم.
ويعني ايه على ارض الواقع بتلاقي حاجه، لان بعيدوا عن الشرع ويندر ان تلاقي حد ناجح منهم في حياته الزوجيه. لما تشوف
التمثيل مختلف عن الواقع.
التمثيل مختلف عن الواقع. انما عندنا في سيرته صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج 9 نسوة. ازاي كان بيتعامل مع ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها؟ لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عنده 25 سنه وتزوج امراه عندها 40 سنه، وده احنا بنرد فيه على الجماعه اللي بيقول لك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شهواني وبتزوج، ده كلام لا يقبله عاقل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يفضل المده دي ام المؤمنين تموت وهي عندها كام 60 سنه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده كام 50 سنه او 50 سنه، والمده دي كلها اللي هي مده القوه والنشاط والشباب والشبق والقصه دي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على ام المؤمنين خديجه، حفظ لها هذا الجميل، وقفت معاه واسته بنفسها. وشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفضل حافظ الجميل لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها حتى بعد موتها.
نعم.
في يوم من الأيام وعائشة رضي الله عنها الصغيرة الجميلة المدللة اللي عايشة معاه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات وعائشة رضي الله عنها عندها 18 سنة. في يوم من الأيام تقول عائشة رضي الله عنها إذا جاءت سيرة خديجة لم يكد صلى الله عليه وسلم يأسم يعني يمل من الثناء عليها والدعاء لها وذكر محاسنها. في يوم من الأيام اتغاظت بطبيعه يعني النساء الغيره وكده، فقالت خديجه خديجه كان الله ما رزقك ما لك ولامراه هلكت في الدهر حمراء الشدقين، يعني ترمى يعني اسنانها سقطت، وده يعني اشاره الى انها كبيره في السن، هلكت في الدهر ابدلك الله خيرا منها. انا بقى اللي موجوده يعني، فنظر
إليه انا الصغيره الجميله،
فنظر صلى الله عليه وسلم وكان احب النساء اليه عائشه
صلى الله عليه
وده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا على مرأة ونسمة،
احب الناس انا احب الناس اليك قال عائشه،
قال عائشه، فقال صلى الله عليه وسلم لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، انها كانت وكانت وكانت وقد رزقني الله منها الولد. وظل صلى الله عليه وسلم شهرا وهو غضبان على عائشة رضي الله عنها، حزين،
ولا تعودي لمثل ذلك يا عائشة،
ولا تعودي لمثل هذا يا عائشة. ده
تحذير
صلى الله عليه وسلم وفيا لأم لزوجته الأولى لخديجة رضي الله عنها. أقول لك موقف، يعني هذا الموقف أنا يكتب بماء الذهب، يكتب بأغلى أنواع الأحبار على جبين التاريخ. في بنت خديجة رضي الله عنها وبنت نبينا صلى الله عليه وسلم زينب،
نعم،
زينب تزوجت بالعاص،
نعم،
والعاص هذا أخذ أسيرا في غزوة بدر،
نعم،
وده زوج بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وبعدين أخذ أسيرا، وبعدين زوجته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفية لزوجها،
نعم،
مع أنه يعني عدو أبيها، لكن شوف زينب هي تحت العاص وتحبه كامرأته،
نعم،
فتعمل إيه زينب رضي الله عنها وأرضاها، عايزة تبعت فلوس ومال تفدي زوجها، فكان عندها قلادة عقد وهي بتتزوج كان بتاع خديجة رضي الله عنها
وارضاها، ورثته من أمها،
ورثته من أمها،
نعم،
في ليلة الدخلة كده أم المؤمنين قالت لها إيه العقد ده بتاعك وخديه، فجمعت ما عندها من مال وبعدين بعتت القلادة ديت في فداء العاص.
لا
فيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للمال فرأى صلى الله عليه وسلم القلادة،
لا إله،
قال الراوي فرق لها رقة شديدة.
تذكر أم المؤمنين خديجة كانت، يعني أنا أظن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل عنق خديجة وهو فيها،
وهو فيه في هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن أردتم أن تطلقوا لها أسيرها وتعطوها الذي لها فافعلوا، إكراما لمن؟
لأمها،
لخديجة رضي الله، لعقد خديجة. أي ذوق هذا؟
لا
الكلام ده حلاني في لأني فين؟ فأي رواية من الروايات اللي احنا بنقرأها،
فأي
فيلم من الأفلام،
عدى كم سنة حي قلبي على موت خديجة؟
عدى
قول ثلاثة قبل الهجرة، وقول كمان اثنين في غزو بدر،
خديجة ماتت في العام العاشر،
خمس سنوات،
وبدر في العام الثاني من الهجرة،
من الهجرة،
يعني خمس سنوات
مر على هذا الموقف،
يرى العقد بعد خمس سنوات فيبكي صلى الله عليه وسلم. هل أعطيتموها عقدها ورددتم إليها زوجها؟
طيب أخرج من الرومانسي الأول إلى الرومانسي الثاني.
جدا تعال.
بارك الله فيكم وفي أزواجنا وفي أزواج المسلمين، أحسن الله إليكم. ما زلنا مع الذوق في البيت والذوق مع الزوجة وهذه الرومانسية إنجاز أن نقول،
نعم،
للنبي صلى الله عليه وسلم.
أجيبك يا أخي، أجيبك، نعم،
تفضل.
نعم يا أخي الحبيب، أنا أقول ودائما ما أذكر في بداية كلامي أنني أتحدى، يعني يا أخي الحبيب الإسلام فيه، اسمع هذا الكلام، وبعض إخواننا قد يتعجب من ذلك، فيه رومانسية، نعم فيه رومانسية، فيه العلم التراجيدي كما يسمونه، فيه كذلك الكوميديا، بعضهم يظن لما تذكر أن علي كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من إناء واحد تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلت، النبي كان يضع النوى أمام علي رضي الله عنه وأرضاه فيقول أكلت، هذه كوميديا، هذه تمام.
لا وبعضهم كان مشهور ان هو يضحك النبي،
ابو هريره كان مشهورا بذلك، سيدنا ابو هريره رضي الله عنه
والله، وام سلمه
كانت
تضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
اذا الدين فيه، ابحث في سنه، في الدستورين الاولين، في قال الله وفي فعل سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم، كما يقول اخي الدكتور علي، يقول ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نحتاج الى التنميه البشريه او نحو ذلك يا اخي، فقط حتى بتوع التنميه البشريه لا يستدلون الا باشياء من السيره النبويه،
مش اشياء من السيره،
نعم، بمواقف كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام. كذلك يا أخي الحبيب الإسلام فيه رومانسية في البيت، يا أخي حين ترى هذه الصورة في 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 مثلا على سبيل المثال في دراما، عمل درامي، تجد رجلا يأخذ من الصفحة من الطبق وبيطعم زوجته في فمها، أنا مش عايز أشرح دكتور علي، يطعم زوجته في فمها،
نعم،
يطعم زوجته في فمها، نفضل نقول والستات ست قاعدة مع زوجها شايف الرجالة، طب يا أخي اقرأ عليها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يأخذ من الطعام ويطعم عائشة رضي الله عنها وأرضاها في فمها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الصدقة أن تطعم زوجك في فمها. النبي صلى الله عليه وسلم
قال لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي
حتى اللقمة تضع نعم
إلى جد عليها حتى ما تضع في فيه
امرأتك، حتى ما تضعه في فيه امرأتك في فمها، يعني لما تطعم زوجتك.
وأهل العلم هم يتكلمون بالمناسبة عن هذا الحديث، يقولون الرجل لا يضع اللقمة في فيه امرأته إلا من باب الملاطفة والمدعبة، يعني أجر مع ملاطفة ورومانسية.
ولكن أنا يا أخي الحبيب يعني واحسبوها علي، أنا لي في على ذلك تعليق. يعني
فضل
البيت يا أخي الحبيب إن لم يكن في حالة رضا، إزاي الزوج هو متضايق من زوجته هيقوم يضع في فمها؟ هي يعني العلاقة الزوجية والأمور الحياتية إطار كامل، هذا الإطار لابد أن يكتمل. يعني امرأة لا تعطي زوجها حقه في التباعد، هيحط لها لقمة بقها؟ هيحطها خوف، خايف منها.
لا انت ذكرتني يا شيخ مصطفى بكلام سيدنا الشيخ الغزالي محمد الغزالي رحمه الله عليه،
رحمه الله،
وبيتكلم في فقه السيره ان
الله هذا الكتاب من امتع،
يعني انا دايما نرشحه هذا الكتاب،
انا قراته 4 مرات والله. هذا الكتاب من امتع ما قرأت.
سيدنا الشيخ الغزالي يقول ايه؟ يقول ان لما قال جبريل هذه خديجه خادمه مع اناء فيها طعام فاشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم. يعلق الشيخ الغزالي بأسلوبه الرائق الرائع الأدبي، وبيقول كما أنها جعلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيتا ساكنا هادئا، جزاؤها من جنس عملها أن الله عز وجل أعطاها في الجنة بيتا
لا صخب فيه
ولا نصب. ما فيش لا بقى زعيق ولا كلام من ده.
أنا أريد أن أختم هنا لأن هذه خاتمة طيبة جدا.
اتفضل. بعضهم في الثقافة الغربية يقول أن الرجل في بادية أمره في بداية الدنيا كان يرجع إلى بيته فيجلس على حجر، يوضع له حجر بجوار الخيمة أو بجوار الكهف الذي يعيش فيه، يجلس عليه قليلا في صمت ثم بعد ذلك يدخل إلى البيت. معظم الرجال يحتاجوا إلى ذلك حين يرجع من بيته، من الذوق أن تتركه الزوجة قليلا، أنا جاي من بره كان سايق ولا متنيل ولا بتاع والدنيا بايظة بره وخناقات في الشارع، فيحتاجوا إلى شيء من الحجر، عايز حجر يقعد عليه. نعم.
سنعود إلى مثل ذلك وما زلنا نعيش مع الذوق داخل البيت إن شاء رب العالمين وقدر، ما زلنا على مائدة الذوق وما زلنا نتأدب بهذا الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء رب العالمين وقدر في لقائنا القادم نعيش حول هذا المعنى. طيبتم وطابت أيامكم، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.
جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق نحو العلوم النافعات إلى استباق، جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق نحو العلوم النافعات إلى استباق، راق الحديث إليكم والله راق، فتقبلوا منا التحية يا رفاق، جئنا إليكم والفؤاد على اشتياق.